أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم صل على
محمد
محمد وعلى
وآل
محمد.
محمد.
هل تصلح معتبرة ابن صهيب كمؤيد للنتيجة؟ قد يقال على أن هذه الرواية تصلح لتأييد أن المتعين في مقام تشخيص المدعي هو لحاظ نتيجة الدعوة، إذ لو كان اللحاظ هو مصب الدعوة لكان كل من مدعي الرهن ومدعي الوديعة مدعيا، فتكون المسألة من موارد التداعي. وإذا كانت من موارد التداعي، إما يكلفان معا بالبينة أو يكلفان بالتحالف معا، لكن الإمام لم يوجب هذا. نعم، طبعا أنا أريد أقول المصنف كأنه في كلتا الروايتين، أريد أقول الآن كيف كان أصبح هذا مدعيا أو أصبح ذاك مدعيا. الآن التوجيهات مختلفة تقدمت معنا، أما عدم مطالبتهما معا ببينة وعدم مطالبتهما معا بالتحالف، هذا دليل على أنه لم ينظر في جواب الإمام عليه السلام إلى المصب، بل نظر إلى النتيجة. هذا إلى الآن، ها إلى الآن مصنف بعدين بغير كلام، جزء من كلامه مصنف بعد ذلك سيغير جزء من كلامه. وحيث أن الإمام عليه السلام اعتبر المدعي هو خصوص مدعي الوديعة، فهذا يؤشر إلى أن لحاظه كان لنتيجة الدعوة، فلأن دعوى الرهن لا تقتضي أكثر من ملكية مدعي الوديعة، وهذا المقدار متسالم عليه بين الخصمين، لذلك لا تكون دعواه موجبة للخصومة بحسب النتيجة، لذلك لم يعتبره الإمام مدعيا. يقول مدعي الرهن نتيجة شنو؟ مو أكثر من كونه لا يقتضي أكثر من ملكية مدعي الوديعة، أكثر من ملكية مدعي الوديعة. مدعي الوديعة يقول هذا ملكي، وأيضا مدعي الرهن يقول هذا ملكي. إذا لاحظنا بهاللحاظ يقول أنه مدعي الرهن لا يقتضي أكثر من ملكية مدعي الوديعة، وهذا المقدار متسالم عليه بين الخصمين، ولذلك مدعي الرهن لا تكون دعواه موجبة للخصومة بحسب النتيجة. الكلام صحيح، مدعي الرهن ما في خصومة من حيث النتيجة.
كيف
ليش؟
بينهم شيخنا الآن؟
كيف ما الآن يقول من هالجهة، يقول هذا من حيث الرهن في النتيجة ما في شيء زايد. كيف ما في شيء زايد؟ مدعي الرهن يريد يقول أنا إلي حق في هذا العين، إلي يعني قال الطالب بفلوس، أعطوني فلوسي حق أسلمكم العين، هذا معناه أنت مدعي الرهن. مدعي الرهن يقول أنا لا أسلمكم العين إلا لما سلموني الدين، هذا معناه مو مجرد انه ملكية فلان الى العين. يقول اما دعوى الوديعة فهي تقتضي لو تمت الاستحقاق لاسترداد العين من الخصم في اي وقت شاء مدعي الوديعة، لذلك فهو يدعي ما ينافي الاصل وما ينافي الحجة الفعلية، والتي هي تقديم قول الامين. أما بالنسبة الآن اللي هو مدعي الوديعة، الآن أريد أن أختلف الآن مع المصنف في كلامه في الجملة الأولى، لأنه مدعي الرهن مو مجرد يقول والله يريد يثبت ملكية، أو مقتضى كلامه إثبات ملكية فلان إلى العين، لا، هو يريد يقول أنا من حقي الامتناع عن الإرجاع إلى أن تسددوا لي ماذا؟ أموالي. هذا يريد يقول من حق الامتناع عن الإرجاع، وهذا شيء إضافي، شيء إضافي. وأما مدعي الوديعة فهو يقول من حقي الاسترداد متى ما شئت، من حق الاسترداد متى ما شئت. الاسترداد متى ما شاء هل ينافي الاصل او ينافي الاصل؟ الاصل اذا 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 نظرنا بهاللحاظ ان الاصل هو ما هو الان متفقون على ان العين ملك الى هذا الشخص، هو استرداد الشخص الى ماله متى ما شاء، هذا موافقون للاصل، ما مخالف للاصل ما دام هو ماله فاسترجاعه موافق للاصل، يعني واثبات على انها رهن، هذا يبغى لها من جسمه، يبغى له هذا يبغى له يعني منع صاحب العين من استرداد ماله، هذا مخالف للاصل. اما بالنسبه منافي للحجه الفعليه التي هي عباره عن تصديق قول الامين، ذكرنا عندنا قاعدتان، طبعا قاعده اماره اليد هنا على وجود حق، هذه قاعده، عندنا قاعده تصديق قول الامين، وانت الان شخصيا تقول انه هذا انت اتمنته عليه، وانت ما تتمنى حاليا قبل هذه الخصومه بماذا؟ ما تتهمه بأنه غاصب، تقول أنا أعطيت إياه أمانة وديعة، فهو
له تصديق قول الأمين من نفس القاعدة أخذت له الأمين لا يضمن له غيرها،
هي عادي من أحد الروايات. طبعا أنا أرسلت لكم البارحة في جروبنا بعض كلمات الفقهاء في تصديق الأمين، لا بس بمراجعتي. فنوافق أنه يعني هذا مدعي الوديعة قاعد يناقض تصديق الأمين، صح؟ أما أنه ينافي الأصل، كيف ينافي الأصل؟ بالبيان اللي احنا قلناه، الأصل ما دام تقول أنه هذا يعينه، أن هذا ماله، يفترض أنه الأصل أنه من حقه أن يسترجع ماله متى ما شاء. يقول إلا أن الصحيح هو عدم صلاحية معتبرة ابن صهيب للتأييد، وذلك لأنه سواء كان الملحوظ هو مصب الدعوة أو كان الملحوظ هو نتيجة الدعوة، فإن مدعي الوديعة هو المدعي دون مدعي الرهن. كلا اللحظات يعني رواية ابن صهيب تتأقلم أو تنسجم مع كلا المبنيين، مع مبنى مصب الدعوة ومع مبنى نتيجة الدعوة، وذلك لأن الحجة الفعلية بجانب مدعي الرهن، فتكون دعوة الوديعة منافية لمقتضى الحجة الفعلية، فيكون هو المدعي سواء لاحظنا الدعوة من جهة مصبها أو نتيجتها. يعني أساسا خطأ أن ننظر إلى مدعي الرهن على أنه مدعي، خطأ، لأنه الحجة الفعلية تؤيد من مبنانا على أن المدعي من قوله خلاف الحجة الفعلية، وهذا التعريف لا ينطبق على مدعي الرهن، لأن مدعي الرهن الحجة الفعلية معه، وهي عبارة عن ماذا؟ عن أمارية اليد بالمعنى الذي ذكرناه بالأمس، وأيضا معه تصديق الأمين تأيده، والأمين لا يطالب بالبينة، وإنما خصمه هو الذي يطالب بالبينة. فإذا يقول رواية ابن صهيب ما يمكن لا يمكن أن نجعلها مؤيدة لا لهذا ولا إلى هذا، لأن على كلا الأمرين هو أصلا مدعي الرهن، هو المنكر أصلا، منكر وليس مدعيا، باعتبار أن الحجة الفعلية معه، قلنا ما معنى الحجة الفعلية. إذن لو رجعنا إلى أصل الفكرة اللي كنا نتكلم عنها، إذن الرواية ابن صهيب ما نقدر نستدل بها، زين نرجع الى اصل الفكره هي المعيار والمناط هو مصب الدعوة أو نتيجة الدعوة. يقولها إحنا شنو استدلينا سابقا؟ استدلينا بالمتفاهم العرفي وبصحيحة محمد بن مسلم وبتقريب لمن؟ لا كان سيد الشهيد. سيد الشهيد. وكيف كان فمعتبرة محمد بن مسلم مضافا إلى التقريب الذي أفاده سيد الشهيد الصادر كافيان للدلالة على أن المتعين من اللحاظين في مقام تشخيص المدعي هو لحاظ نتيجة الدعوة دون مصبها، والنتيجة وليس المصب. إنزين، كلام سيد الشهيد شنو كان سابقا؟ الفكرة، الفكرة اللي نقلناها كانت في صفحة السيد نقلها هو السيد كاظم. ميتين وأربعة وثمانين. شنو كانت الفكرة هناك؟ كان يقول في 284، كان يقول بأنه اللي يطرح كلام حتى ما كان يكذب الآخر، لكن كلام هذا ما إله تمارة فقهية إلزامية للطرف الثاني، أصلا ما نسمع كلامه كدعوة في القضاء من الأساس. وجاب مثال، لو اختلف اثنان حول موت شخص معين فلان، زين هذا انتم ايش دخلتم فيه؟ هل انتم ترثونه مثلا كذا؟ لا، ما عندكم شيء. زين سواء مات هو او من لم يموت، مات هو او نائبه، انتم ايش يعني شو الاثار الفقهيه اللي عندكم؟ ما في اثار فقهيه اذا تترتب عليكم، اذا ما يسمع في باب القضاء الفكره هذه، ما تسمع. وهذه المسألة علمية روح حلوها برا، انصح ان كانت بعد مسألة علمية. اما في باب القضاء احنا نبغى فلان نعطيه فلوس او ناخذ منه فلوس، نلزمه بكذا او نحبسه او كذا، نؤدبه او نطالبه، او هذا باب القضاء. إذن فهذه الفكرة كانت انه من يدعي امرا وهذا الامر لا اثر فقهي ملزم له، فلا يسمع كلامه اصلا، ما لا ينظر فيه. هذه دي الفكرة. بعدين قال الشيخ إلا أن ذلك إنما يتم لو لم نقل بأن كل دعوة لا تؤثر على النتيجة فهي خارجة عن الحساب، كما أفاد ذلك السيد كاظم الحائري. زي ما أنت قبل شوي تقول إنه مضافا إلى التقريب الذي أفاده سيد الشهيد، الآن تقول لأن ذلك إنما يتم لو لم نقل بأن دعوة. الآن كأنه في شيئين، كأنه في كلام للسيد الشهيد وفي كلام للسيد كاظم الحائري. أنا ما فهمت، أنا تراجع سابقا مو شيء واحد، هو كلام السيد الشهيد بنقل السيد الحائري، الحين هني كأنه صار كأنه في شيئين اثنين. أنا ما أدري مثلاً هل يعني في خطأ في تقرير درس الشيخ، أنا مثلاً ما أدري.
في ظاهر أن في خط شيخنا، كأن في تعليق من السيد الحائري في الله.
ما في يعني حتى أنا بنكمل كلام، أنا يعني سمعت انه في كلام اخر لسيد الحائري، بعدين لما تكمل كلامك عن بعد شو كلامك قلت بعدين نفس النكته نفس الكلام، عم بيرجع نفس الفكره، يعني مو فكره اخرى. قال واما بناء على ذلك فلن يكون ثمة فرق بين لحاظ مصب الدعوه او نتيجتها، حتى بناء على ان المدعي هو من كان قوله مخالفا للاصل او الحجه الفعليه. فالمتنازعان اللذان ادعى أحدهما أن الدار انتقلت إلى زيد منه بالبيع، وادعى زيد أنها انتقلت إليه منه بالهبة اللازمة. لو قلنا بأن من لا تكون دعواه موجبة للخصومة فإنها لا تكون منظورة. هي نفس الفكرة. هي نفس الفكرة. يعني أنا أول ما قرأت قلت يمكن في فكرة ثانية يعني مرت بنا أو راح يشرحها أو مثلا هو ناظر إلى فكرة أخرى. زين تبين أنه ناظر إلى نفس الفكرة. إن الدعوة التي لا تكون موجبة للخصوم يعني ما لها أثار لا تكون منظورة. فحينئذ سيتعين النظر في خصوص دعوى البايع. ليش؟ لأن الفكر كالتالي، اللي يقول أنا انتقلت إلي كهبة لازمة، الآن نقول أنت الحين تبغى شيء من الرجال، حاليا تبغى شيء تطالب بشيء، يقول لا أنا ما أريد شيء الحين، عشان أنت مو مدعي. حتى وإن كان حتى لو اعتبرنا مدعي، نقول هذه الدعوة أصلا كملف قضائي ما تسجل. ليش؟ احنا اشترطنا في تسجيل قضية، تسجيل امر كدعوة لابد يكون لها اثر شرعي ملزم، في اثر شرعي ملزم. حاليا اللي يقول انا انتقلت الدار الي هبة، هل انت عندك شيء ملزم تريد تلزم الثاني به او طالبه به؟ يقول لا. يقول حاجة عادة، حتى لو انت انطبق عليك عنوان المدعي، انت كدعوة ما راح تسمع، ما تسجل كقضية اصلا. فسيخرج اصلا بهذا التعليل سيخرج اصلا عن اصلا ما لا نلاحظه سواء كان مدعيا او كان منكرا، لان دعواه لا اثر شرعي ملزم فيها، فلا يعول عليها ولا نرتب عليها اثر من جهته. ذاك الشخص اللي يقول أني بعته إياه، نقول له شنو تريد، يعني شنو تريد توصل إليه؟ يقول أنا أبغى فلوس، يا يعطيني فلوس يا أسترجع العين. هذه النتيجة. ما دام هذه في نتيجة، إذا هذه واش تسمع كدعوة تسجل. فإذا أحدهما يسمع كلامه كقضاء في القضاء، والثاني لا يفتح ملف علشان كلامه بنفسه. فإذا ما راح يكون الثاني، احنا ذكرنا هذا مدعيا مسموع الكلمة يعني. فإنها لا تكون منظورة، فحينئذ سيتعين النظر في خصوص دعوى البيع، لأنها مقتضية لأمر لا يقر به الخصم، وهو حق مدعي البيع في الثمن أو الفسخ. وأما مدعي الهبة فدعواه لا تقتضي سوى ملكية الخصم للعين، وهو أمر متوافق عليه. يعني حاليا يقول أنا مالك، خل أنت مالك، هذا شيء متفق عليه. فدعوى الهبة لا توجب الخصومة، فلا تصلح لأن تكون محلا للنظر، نظر عن نظر القضاء. يعني إنه واحد يقول إنه تعال أنا وفلان وهبني، زين هو يقول لك، هو يقول له أنت تقول إنه ملك لك. يعني في الواقع مدعي الهبة يعني هذه ادعاؤه الهبة، وفي الواقع هو إنكار للبيع، مش آخر ترى، هو إنكار للبيع. لكنه ليش ينكر البيع؟ يقول يعني كأنه تبرير لإنكار البيع، وفي الواقع منكر للبيع، ويقعد يعطيك يعني، لأنه بالتالي هو لم يكن مالكا وأصبح مالكا، هو لم يكن متفق أنه لم يكن مالكا سابقا إلى نفس العين. فيقولك أنا لم أشتريها بيعاً، أنا لم أشتريها يعني، وإنما حصلت عليها بطريق مجاني، بس مو أكثر من شيء. فإذا في الواقع مدعي الهبة، كلمة مدعي هنا خلنا نبدلها، بنقول باش هو منكر للبيع. لو سألناه إذا كيف حصلت على العين، يقول حصلت عليها عن طريق الهبة، مو شيء آخر. يعني مو دعوة في مقابل دعوة، بل هو إجابة على دعوة بس. فيتمحض النظر في خصوص مدعي البيع. وحينئذ لو لاحظنا دعوة البيع من جهة المصاب، فإنها تعني انتقال العين لمدعي البيع بواسطة عقد البيع. فلو كان تعريف المدعي هو من كان قوله منافيا للأصل، فدعوى البيع منافيا للأصل، فمدعي البيع هو المدعي. ولو لاحظناها من جهة النتيجة، فمدعي البيع يدعي أيضا الاستحقاق للثمن أو الفسخ، والأصل عدم الاستحقاق. فدعوى مدعي البيع بحسب النتيجه منافيه للاصل، لذلك فهو مدعي. يقول بالنسبه الى مدعي البيع، هو مدعي سواء لاحظناه من جهه المصاب او من جهه النتيجه. لماذا؟ من جهه المصاب هو يدعي وقوع عقد بيع والاصل عدم وقوعه، من حيث النتيجه هو يدعي الاستحقاق للثمن او استرجاع العين، والاصل عدم استحقاق الثمن، وايضا استحقاق استرجاع العين ايضا اصل عدم هذا الامر. فاذا مدعي البيع باي لحاظ من اللحاظين هو مدعي. وهكذا لو كان تعريف المدعي هو من كان قوله منافيا للحجه الفعليه، نفس الشيء بينطبق عليه. وأما مدعي الهبة فهو منكر مطلقا، لأن دعواه الهبة لا تدخل في الحساب. ويقول ليش ما لا تدخل في الحساب؟ لأنه ما لا يطالب بأثر قضائي، ما في أثر قضائي يرتب على كلامه من جهته، فإذا لا ينظر في كلامه خلاص يقول كذا، زي ما راح يسجل كلامك كدعوة خاصة، أما يسجل كلامه كجواب على ذلك كإنكار لذلك، صح؟ لأنها لا توجب خصومة، فيكون موقعه في الخصومة متمحضا في إنكار دعوى البيع سواء كان بلحاظ المصاب أو بلحاظ النتيجة. فبلحاظ المصاب هو ينكر عقد البيع، وبلحاظ النتيجة هو ينكر استحقاق خصمه للثمن أو الفسخ. فلا فرق بين اللحاظين لو أخرجنا من لا توجب دعواه خصومة عن الحساب. المصنف يأتي بمثال آخر، يقول خلنا أجيبكم مثال ثاني. شنو هو المثال الثاني؟ الآن إذا عندنا عين اتفقا على أنه دار الاثنان متفقان على إنه تم التأجير أجرة، صاحب الدار يقول أنا أجرته إياها بخمسين دينار، والمستأجر قال استأجرتها ب20 دينارا، 20 قالوا أو 30، 20. طيب إذا الآن حسب تفسيرنا اللي إحنا قلناه قبل شوي، حسب تفسيرنا كلهما مدعي، يقول لا، إذا فهمنا اللي قلناه قبل شوي، مسألة الإجارة متفق عليها، استحقاق 20 متفق عليه، الشيء المختلفين فيه أنه صاحب الدار يقول لا أنا أستحق أيضا 30 إضافية أستحق، وأما المستأجر يقول لا أنا غير مطالب بالثلاثين الإضافية فقط. فإذا بهذا التفسير اللي احنا قلناه لا يقال أن المستأجر يدعي الاستئجار ب20، هذا كلام يعني ينبغي الآن حاليا نغير صياغته، نقول مستأجر الدار ينكر 30 أما يدعي 20، 20 محل اتفاق إنه ذمته مشغولة ب20، وهذا انه ذمته مشغوله ب20 امر مسلم به، ما راح نفتح فيه ان اي نعم مشغوله بال20 او غير مشغوله بال20، لان نبحث عنه هل هي مشغوله بال30 الاضافيه او ليست مشغوله بال30 الاضافيه فقط، هذا هو. ولمزيد من الايضاح نذكر مثالا اخر، لو تنازع اثنان فادعى احدهما انه اجر داره لزيد ب50 دينارا، وادعى المستاجر انه استاجر الدار منه ب20 دينارا، فهنا دعويان. هذا الدعويان بلحاظ يعني مبدئي. الدعوة الأولى أن أجرة عقد الإيجار هي 50، والدعوة الثانية أن الأجرة لعقد الإيجار 20 دينارا، فلو كان اللحاظ هو مصب الدعوة لكان الخصمان متداعيين فيكلفان معا بالبينة أو التحالف. وأما لو كان اللحاظ هو النتيجة لكان نتيجة الدعوة 50 هو أنه يستحق على المستأجر 30 مضافا إلى 20، ونتيجة دعوى المستأجر أن المؤجر يستحق عليه 20 دينارا، وحيث أن استحقاق المؤجر لـ20 متسالم عليه بين الخصمين، لذلك فهو لا يستوجب خصومة فلا يجري الأصل عنه لأنه مورد إقرار الطرفين. الآن عندكم سؤال على الحالة هذه. عندكم سؤال أخواني، يعني محتاج نقرأ كلام كنانة، كلام الصواري، كلام سماحة الشيخ. أعتقد أن الكلام الآن واضح، إنه الآن حاليا المدعي اللي يقول إنه مدعي 20، هل الآن إلا أثر من جهة الآن، هل له أثر يطالب الثاني به؟ له أثر هو ما له أثر حاليا، هو 20 اللي يقول أنا بدفع 20، ما عندي مشكلة تفعل 20. إذا تريد شيء من الثاني في أثر تطالبه به، يقول لا أنا ما طالب بشيء ثاني. فإذا اللي يقول أنه الأجرة بـ50 هو كلامه له أثر، لأن لو أعطينا فقط 20 بيقول لا أنا باقي لي بعد 30، أعطوني 30 الباقي، فهو طالب بالأثر. فإذا إدخال هذا العنصر ضروري في تمييز الدعوة التي ينظر فيها عن غيرها. الدعوة التي لا ينظر فيها، لا ينظر فيها حتى وإن كان فيه هو مدعي فيها، لكن لا ينظر فيها فلا يعول عليها ولا يرتب عليها أثر، سواء قلنا بلحاظ المصاب أو بلحاظ النتيجة. هذا إلى نهاية طبعا صفحة 295، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.